الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السابعة، ما هي النسبة بين الإكراه للأحكام التكليفية والإكراه في الأحكام الوضعية؟ وقلنا بأن النسبة بلحاظ المناط هي العموم والخصوص من وجه، ومما يؤكد على ذلك هو أنه لو أكره المكلف على الجامع في الأحكام التكليفية لكان الإكراه على الجامع إكراها على الخصوصية، بحيث لا يترتب أثرون على ما يصدر من المكلف، كما لو أكره السلطان شخصا على أن يشرب أحد هذين الإناءين، إما أن تشرب الإناء الأزرق من الخمر أو الإناء الأحمر، فالإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، فلا حرمة للشرب من أي من الإناءين، وهذا بخلاف الإكراه على الأحكام الوضعية، كما لو أكره السلطان شخصا على أن يطلق إحدى زوجتيه. فهنا وقع كلام بين الأعلام في أن الإكراه على الخصوصية الجامع هل هو إكراه على الخصوصية أم لا؟ ومن هنا ذهب العلامة الحلي إلى صحة الطلاق، إلا أن المحقق التستري حمل كلام العلامة على فرض ما لو قنع المكره يعني السلطان بطلاق مبهمة من دون تعيين لهذه المطلقة أنها هند أو عمرة، فقال طلق إحدى زوجتيك ولو طلاقا مبهما، فطلق معينة ولم يطلق مبهما، فهنا من الواضح أن الطلاق يكون صحيحا إذ كان بإمكان المطلق أن يطلق مبهما فيقع الطلاق باطلا، فلماذا يعين؟ فهذا التعيين كاشف عن الرضا. فبناء على هذا الحمل يخرج كلام العلامة عن محل البحث، إلا أنه بدأنا الآن على كل حال المسألة غير صافية عن الإشكال، والسر في ذلك هو أن المناط في الأحكام الوضعية على طيب النفس في اختيار الخصوصية، وطيب النفس قد يقال بأنه متحقق، وإن كان هناك إكراه على الجامع إلا أن الخصوصية التي يختارها المكره مرضية بالنسبة إليه، وهو طيب النفس من ناحيتها. وإن كان الأقوى كما يقول المصنف أن حكم الإكراه في الوضعيات كالتكليفيات، أي أن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، وذلك لوجهين. الوجه الأول تحقق الإكراه لغة وعرفا، فيصدق بنظر العرفي على من أكره على الجامع دون الخصوصية أنه مكره، إذ المناط في الإكراه على عدم طيب النفس بسبب الوعيد. وهذا متحقق في من طلق إحدى زوجتيه بالخصوص. الوجه الثاني وجه نقضي، وحاصله أنه لو لم يكن الإكراه على الجامع إكراها على الخصوصية للزم أن لا يتحقق في الخارج إكراه مطلقا، وذلك لأن المكره لا يكره على جميع الخصوصيات الجزئية الخارجية، وإنما يكره على أصل الفعل. على جميع الخصوصيات والجزئيات الخارجية، وإنما يكره على أصل الفعل. كأن يكره السلطان مثلا شخصا على أن يبيع داره، ولم يكرهه على أن يكون البيت في هذا المكان الفلاني أو في هذا الزمان الفلاني أو أن يكون البيع على الشخص المعين وبالقيمة المعينة. ومع ذلك الإكراه متحقق، وإلا فلو لم نقل أنه متحقق لن يتحقق الإكراه في أي مورد خارجي، لأنه دائما يكون المكره مختار في بعض الأمور، سواء المكان أو الزمان أو الشخص الذي يبيع عليه أو القيمة أو غير ذلك من الخصوصيات. فتحصل إذن أن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، سواء في الأحكام التكليفية كشرب الخمر أم في الأحكام الوضعية كالطلاق والبيع إلى آخره. نعم لو كنا والدقة العقلية للعرفية فيمكن القول بأن الإكراه متعلق بالجار والاختيار وطيب النفس متعلق بالحصة والخصوصية. ولذا يكون الفعل الصادر من المكره بلحاظ الجامع ليس محلا للمدح والذم، إلا أنه بلحاظ الخصوصيات فهو محل للمدح والذم بحسب الدقة العقلية، كما إذا أكره السلطان الزوج على أن يطلق إحدى زوجتين فطلق هندا، فلو لاحظنا جامع الطلاق فليس هذا الطلاق الحاصل مورد للمدح أو الذم لأنه لأجل دفع الضرر، ولكن لو لاحظنا الخصوصية وهو أن الطلاق وقع على هند بالخصوص دون عمرة العقل أو العقلاء قد يمدحوا هذا الطلاق وقد يذمونه، فإذا كان الطلاق وقع على المضرة بالزوج وهي هند فرضا فيمدحون هذا الطلاق يقولون هو خير من طلاق عمرة لأنه وقع على المضرة به والمؤذية له، وأما لو وقع هذا الطلاق على عمرة المحسنة مع الزوج وليس على هند المسيئة له فهنا يذمون الزوج على هذا الطلاق، إلا أنه المناط على العرف وليس على الدقة العقلية. فلاحظ تبصر تم الكلام في هذا. قال لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال، حتى لو وجهني كلام العلامة إن ناظر إلى الطلاق المبهم، والسر في هذا الإشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية، من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية، والنفس ها هنا طيبة المفروض، لكن الأقوى يقول المصنف إن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة أن الإكراه متحقق لوجهين. الأول لكنه لماذا اختار هذا دون ذاك؟ ترجح بلا مرجح، فإذا اختار هذا الطرف دون ذاك معنى أنه طيب مع ذلك الأفسد الفاسد الفساد كل واحد يبقى أنه مختار، يبقى أنه طيب النفس. طبعا الآن أنتم كلامكم على المصنف، المصنف يؤيد كلامكم، قال وإن كان الأقوى تحقق الإكراه يعني لأنه ليس طيب النفس، لكن الآن هناك من قال أنه طيب النفس والمسألة وقعت محل إشكال فيوجد نظران في المسألة. المصنف اختار النظر الذي يؤيد ما تقولونه أنه ليس طيب الناس، فالإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية لوجهين. الأول تحقق الإكراه لغة وعرفا، أصلا يقال هذا مكره ليس طيب الناس. الوجه الثاني مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه، لو قلنا ما في إكراه أصلا لم يتحقق الإكراه في الخارج البتة، كل معاملات ما فيها إكراه، لأن ما في معاملة يكون المكره مكره عليها بكل جزئياتها وبجميع خصوصياتها، حتى المكانية حتى الزمانية حتى إلى آخر. إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه. المكره يقول أكرهك على البيت، أن تبيعك ما قال أن تبيعه على زيد بالضرورة، أو أن تبيعه في الحجرة الفلانية، أو أن تبيعه في هذه الدقيقة الحالية، أو أن تبيعه بالعملة الفلانية. ما أخذ هذه الخصوصيات، إنما أخذ أفضل بيع. فبالتالي نقول المكره راضي، لأنه هو الذي اختار هذا المكان، وهو الذي اختار هذا الزمان، وهو الذي اختار هذه العملة، وهو الذي اختار هذه القيمة، وهو الذي اختار هذا الشخص، مع أنه لا يمكن التفوه بذلك، لأن لازم ذلك أنه لا يوجد إكراه البتة، لأن دائما المكره يختار في بعض الجزئيات. لم يتحقق الإكراه أصلا، إذا الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات. هل ستقول يمكن أن السلطان يكره الباع على كل شيء؟ يقول لا، تبيع هذا الكتاب الآن في هذا المكان على فلان بالعملة الفلانية وأنت كذا، سلمنا. لكن كل الحالات هكذا موردان. أما كل المعاملات يكره المكره على كل الخصوص، بعيد جدا. نعم، هذا الفرد مختار فيه، لو كنا والعقل والدقة، مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان حتى لا تقول لماذا تناقض. الآن المصنف قال الإكراه متحقق لغة وعرفا، بعد قليل يقول نعم هذا مختار فيه. لابد أن نوجه كلام أنه هناك بحيث من حيثية اللغة والعرف، هنا من حيث العقلاء أو العقل. نعم هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك. ما معنى أنه مختار فيه؟ بمعنى أن وجوده الخارجي ناشئ عن إكراه من جهة بلحاظ الجامع، واختيار من جهة بلحاظ الخصوصية، ولذا لا يستحق المدح أو الذم بلحاظ الجامع وهو أصل الفعل، لأنه مكره على أصل الفعل وهو الطلاق. لكن يستحق المدح أو الذم لو طلق هند بالخصوص، نقول إن كانت هند محسنة معه يذمه العقلاء، لأنه لماذا يطلق المحسنة؟ المفروض يطلق المسيئة. وإن كانت مسيئة مدحه العقلاء، قالوا أحسن أنك طلقت هذه المسيئة ولم تطلق تلك المحسنة. النقطة الثامنة، ما هي الثمرة المترتبة على كون الإكراه على الجامع إكراها على الخصوصية؟ الثمرة المترتبة على كون الإكراه على الجامع إكراها على الخصوصية، أفاد المصنف بأن الثمرة تظهر في موارد متعددة، أشار لبعض منها. المورد الأول، ما إذا كان الأثر مترتباً على خصوصية المعاملة. فإذا قلنا بأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، تقع المعاملة الخاصة فاسدة. وأما إذا قلنا بأن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية، تقع المعاملة صحيحة. وهذا من قبيل ما إذا أكره شخص على بيع صحيح أو بيع فاسد، فقال له السلطان إما أن تبيع الشاة وبيع الشاة صحيح، أو تبيع الكلب وبيع الكلب فاسد لأنه لا يملك شرعا. فباع الشاة، فإن قلنا بأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، فبالتالي يكون مكرها على بيع الشاة، فالبيع باطل. وأما إذا قلنا بأن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية، فالبيع صحيح، ليس مكرها على بيع الشاة، فكان يمكنه أن يبيع الكلب ويكون البيع باطل من الأصل ولا أثر له. وهذا من قبيل أيضا ما إذا أكره على أمر محلل وأمر محرم، كما إذا أكره السلطان شخصا على أن يشرب إما الماء أو الخمر، فشرب الخمر لا الماء. فإن قلنا بأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، فيكون شرب الخمر حلالا. وأما إذا قلنا بأن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية، فيكون شرب الخمر حراما. فإذا قلنا بأن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية، فيكون شرب الخمر حراما لأنه ليس مكرها عليه، إنما هو مكره على الجامع، وكان بإمكانه التخلص بشرب الماء. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا لم يترتب أثر على الجنس، على الإكراه على الجنس على الإكراه على الجنس، أو ترتب أثر على الإكراه على الجنس، وهذا من قبيل ما لو أكره السلطان شخصا على أن يبيع ماله أو يفي بدينه، فقال له إما أن تبيع دارك أو أن تفي بدينك لزيد وإلا قتلتك. فهنا لا أثر للإكراه على الجامر، وذلك لأن الإيفاء بالدين مستحق شرعا، فلا يرى العرف المكلف مكرها لو باع الدار، وبالتالي فإن قلنا بأن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية، فمن الواضح أن المكلف لو اختار بيع الدار فهو ليس مكره لأنه باختيار باع الدار، فالبيع صحيح. وأما إن قلنا دقق بأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، فالمفروض حينئذ أنه لو باع الدار يكون البيع باطلا، هذا هو المفروض. لكن هنا نكتة في هذا المورد تجعل البيع صحيحا، سواء قلنا أن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية، أم قلنا أن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية بدون فرق. والسر في ذلك هو أنه لا أثر بنظر العرف للإكراه على الجامع ها هنا، ما دام طرف من أطراف الجامع حق دين مستحق، فالعرف لا يرى أن المكلف حينئذ مكره على الجامع، بل بإمكان المكلف أن يدفع الدين ويسقط حقه. والشاهد على صحة ما قلناه والشاهد على صحة ما قلناه هو أنه لو كان الإكراه على الجامع إكراها على الخصوصية للزم من ذلك أنه لو اختار المكلف الإيفاء بالدين وقال بدلا من أن أبيع الدار سأتي بديني الذي هو حق علي شرعا، للزم من ذلك بطلان إيفاء أثبت بالدين، لأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية وهو مكره على إيفائه بالدين، ولا يلتزم بذلك أحد، بل يقولون بأن الإيفاء بالدين صحيح. وهذا شاهد على أنه لو باع الدار لكان بيعه أيضا صحيحا، فإذا كان إيفاؤه بالدين صحيح ولا يعتبر إكراه، فبيعه للدار أيضا صحيح ولا يعتبر إكراه. وذلك لما قلنا من أنه لا أثر بنظر العرف والشارع للإكراه على الجامع في المقام. وأما لو أكره السلطان شخصا على أن يبيع الدار أو يؤدي مالا غير مستحق كأن قال له إما أن تبيع دارك أو تدفع لزيد 1000 درهم فهنا يوجد أثر للإكراه على الجامع وذلك لأن كلا الطرفين ليس لازمين شرعا على المكره فليس ملزم أن يبيع داره وليس ملزم على أن يؤدي مالا غير مستحق فبناء على ذلك هنا تأتي الثمرة فإن قلنا بأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية نقول لو باع المكره الدار يكون البيع باطلا لأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية فالبيع باطل وأما لو قلنا بأن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصية فيكون بيع الدار بيعا صحيحا لأنه ليس مكرها على هذا البيع إذن هذه يا موالينا هي الثمرة المترتبة على ما ذكرناه من كون الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية ومن كون الإكراه على الجامع ليس إكراه على الخصوصية طبق العبارة يا مولانا قال وتظهر الثمر المورد الأول فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة الأثر للمعاملة فإنه بناء على إن الإكراه للجامع ليس إكراها على الخصوصية تكون المعاملة صحيحة فإنه لا يرتفع بالإكراه لا يرتفع يعني الأثر بالإكراه على الجامع على القدر المشترك ويمثل بمثالين المثال الأول في الأحكام التكليفية المثال الثاني في الأحكام الوضعية مثلا الأحكام التكليفية الآن لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر لو شرب الخمر لأن الإكراه على الجامع ليس إكراه على الخصوصية أما لو قلنا إكراه على الخصوصية لارتفع حرمة شرب الخمر لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في أصل الشرب الآن مثال بالأحكام الوضعية وكذا لو أكرهه على بيع صحيح وهو بيع الشاه أو فاسد وهو بيع الكلب فلو باع الشاه الذي هو بيع صحيح فإنه لا يرتفع أثر الصحيح لأنه مختار فيه فالإكراه على الجامع ليس إكراه على الخصوصية لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في جنس البيع لكنه لا يترتب على الجنس أثر. ها هنا يرتفع بالإكراه، لا أثر للجنس كما سيأتي الآن في المورد الثاني الذي مثل به، لأنه ليس ملزما بشيء، هو ليس ملزم بأن يبيع الشاة أو ملزم بأن يبيع الكلب شرعا حتى يرتفع الأثر للإكراه، هو ليس ملزم بشيء كما سيأتي الآن في المورد الثاني. المورد الثاني هذا الذي هو ملزم بفرد من أفراد الجامع، فإذا ملزم لا يكون هنا بنظر العرف إكراه على الجامع يوجب رفع الأثر، لأنه ملزم على طرف من أطراف الجامع. ومن هنا يعلم هذا المورد الثاني أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق دين لم يكن هذا إكراه. لماذا؟ أصلا ما يعتبر هذا إكراه حتى على القدر المشترك. هل سوى أحد يقول أبدا غير صحيح كلامك يا شيخنا الأعظم، ولا نريد أن نناقشك في الأمثلة، كما نريد أن نحن نناقش. على كل حال هو يقول هكذا لا يعتبر إكراه، لأن القدر المشترك بين الحق وهو الدين وغير الحق وهو بيع المال مثلا إذا أكره علي لم يقع باطلا أصلا، ما يقع باطلا، فما في أثر الإكراه على الجامع. وإلا الشاهد على صحة ما قلنا أنه ليس له أثر للإكراه على الجامع لو وقع الإيفاء أيضا، وإلا يعني لو قلنا في أثر للإكراه على الجامع لوقع الإيفاء أيضا باطلا، وهذا ما يمكن أحد يقول به، لا الذي يقول بأن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية ولا الذي يقول بأن الإكراه على الجامع ليس إكراه على الخصوصية، الكل متفق على أن الإيفاء بالدين ناقص وصحيح. فإذا اختار البيع إذا بالتالي إذا كان الإيفاء صحيح إذا البيع أيضا صحيح لا فرق، فإذا اختار البيع صح لأن الخصوصية غير مكره عليها، والمكره عليه وهو القدر المشترك لا يرتفع أثره بسبب الإكراه. إذا من جهة الخصوصية أصلا ليس مكره عليها، إن نظرنا للجامع لا أثر لهذا الإكراه على الجامع لأن أحد طرفيه حق شرعي. أما لو ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق ما في حق عليه، فهنا لا يعتبر في إكراه على الجامع، وهناك أثر للإكراه على الجامع، كان إكراها لأنه لا يفعل البيع، فلو باع بالتالي كان البيع باطل بناء على أن الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله. لماذا باع؟ لأنه ما يريد يدفع هذا المال الغير مستحق، أو فرار من الوعيد أو وعيده المضرين، فهو إما فار من أداء مال غير مستحق أو فار من الوعيد، فهو مكره على كل حال. كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، قال له إما تبيع الدار أو تشرب خمرا، فلو باع إذن هو بيع فرار إما عن الضرر الأخروي لأنه ما يريد يشرب خمر فيكسب إثمه، أو عن الضرر الدنيوي ما يريد أن يقتل أو تنهب أمواله. كما لو أكرهه على بيع دار أو شرب الخمر فإن ارتكاب البيع ها هنا مكره عليه لأنه للفرار عن الضرر، إما الضرر الأخروي لأنه ما يريد يشرب الخمر ويقع في العقوبة، أو التضرر الدنيوي بسبب الوعيد بقتل أو بنهب مال أو إلى غير ذلك. والغرض من كل هذه النقطة هو أن هل الإكراه على الجامع إكراه على الخصوصية أو لا، والأثر المترتب على ذلك. إن قلنا أنه إكراه على الخصوصية المعاملة تكون باطلة، لم يكن إكراه المعاملة صحيحة. قد تناقش في بعض الأمثلة التي ذكرها المصنف أنت في ساعة، لكن خذ أفضل مطلب النقطة كيف؟ المصنف هكذا يقول. يقول وذكر شاهد المصنف، ذكر يعني شاهدا عرفيا، يقول إذا كان ليس هناك إذا كان هناك حق مستحق شرعا فلا يعتبر هذا الإكراه مرفوع الأثر. والشاهد أنه لو اختار المكلف هذا الأداء الحق الذي هو مكره عليه لنفذ كان صحيح، مع أنه لو قلنا أن هذا مكره عليه لكان باطلا وأكل استشهد المصنف. قد يقال في مناقشة المصنف بأنه لا مكره، نقول أنه ليس مكره لكن قام الإجماع على أنه بعد ناقض بعد حق، دليل تعبدي لأنه ليس مكره عرفا فهو مكره عرفا، لكن قام الإجماع ما دام لأن أداء الدين بعد حق يجب عليه أن يدفع مكره أو مختار، الدليل خاص على ذلك لأنه مرتفع الأثر عن الجامع
بيترتب أن البيع يكون باطل
فهو مكره شرط، وبالتالي يترتب على ذلك لو باع يكون البيع باطلا. أحسنتم مولانا بركات نشهة. النقطة التاسعة صغير مختصر جدا مختصر يعني ما تأخذ شيء. النقطة التاسعة هي ما هو مقتضى القاعدة عند كون الإكراه على نحو الكفاية أي متعلقا بأحد المكلفين كفايتين، كما إذا أكره السلطان زيدا أو عمرا بأن يشرب خمرا فقال إما أن تشرب أنت يا زيد الخمر أو تشرب أنت يا عمرو الخمر وإلا قتلتكم، فهل يتحقق الإكراه بفعل أحدهما فيرتفع الأثر أم لا؟ أفاد المصنف بأنه كما أنه إذا أكره شخص على أحد الفعلين كان مكرها كما بحثنا ذلك سابقا، كذلك إذا أكره شخصان على فعل واحد كانا مكرهين فالإكراه متحقق على كل حال، سواء تعلق الإكراه بشخص واحد أم كان الإكراه متعلقا بشخص صين، فأيا من المكلفين شرب الخمر كان معذورا ولا حرمة عليه، هذا في الحكم التكليفي، وكذلك أيضا في الحكم الوضعي، كما إذا أكره السلطان شخصين أو أحد شخصين بأن يطلق زوجته فاختار أحدهما الطلاق فالطلاق باطل لأنه عن إكراه، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد، الآن إكراه أحد شخصين مو شخص واحد على أحد فعلين كما كان سابقا، ثم إن إكراه أحد أو أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفايتان وإعادهما على تركه كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرهان، فلا أثر لما يصدر سواء في أحكام تكليفية أم في أحكام وضعية. النقطة العاشرة والأخيرة تأتي والحمد لله رب العالمين.